بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من الجهات التي وقع فيها البحث والكلام من قبل الأعلام هي جريان قاعدة اليد في المنافع كما هي جارية في الأعيان. والمقصود من المنافع التي وقع البحث في جريان القاعدة فيها هي عبارة عن الأعراض التي لا وجود لها إلا تبعا لموضوعها، وذلك من قبيل منفعة السكنى في الدار ومنفعة الثياب وما شابه ذلك مما لا استقلال له في الوجود، بحيث يكون وجودها تابعا لوجود العين. هذه المنافع. وأما المنافع التي تعتبر من الجواهر بحيث يكون لها وجود استقلالي من قبيل اللبن في الضرع والثمر على الشجر، هذه يطلق عليها أنها منافع. فإن هذه الأمور وإن سميت من قبل العرف منافع إلا أنها خارجة عن محل النزاع، وذلك لعدم الخلاف في جريان القاعدة فيها، لأنها حقيقة هي من قبيل الجواهر وإن سميت عند العرف بالمنافع. ومثال محل النزاع فيما لو كان هناك دار قد تحققت يد زيد عليها بسكونتها فترة فيها بسكونته فيها فترة من الزمن، ولكن يعترف بأنه مستأجر لها من قبل مالكها عمرو، يعني لم يكن مالكا للدار وإنما هو مالك للمنفعة. فحينئذ إذا أنكر عمرو المالك إيجاره إياها، فهنا يقع السؤال في هذه الحالة: دعوى من من هذين الشخصين تكون مطابقة لقاعدة اليد؟ فيمكن أن يقال أنه بناء على جريان قاعدة اليد في المنافع تكون دعوى الساكن في الدار هي المطابقة لقاعدة اليد فتقدم على دعوى المالك. وأما بناء على عدم جريان القاعدة في المنافع فلا تكون دعوى زيد الساكن مطابقة لليد، بل الدعوى المطابقة لليد هي دعوى عمرو المالك بمقتضى اعتراف الساكن بأنها له. ويمكن التمثيل بمثال آخر، وهو أحد الفروض في المسألة المبحوثة كما تأتي: فيما إذا كان زيد ساكنا في دار مع اعترافه بأنها ليست ملكا له وإنما يدعي أنه استأجرها من مالكها، وادعى شخص آخر غير المالك بأنه هو المستأجر لهذه الدار لا زيد، واضح؟
نعم.
المثال الأول كان يعترف بأنها ملك لعمرو، وعمرو هو المدعي بأنه لم يكن مستأجرا. هنا لا، يعترف بأنها هذه الدار التي هو ساكن فيها ليس مالكا لها وإنما مستأجر فيها، والمدعي هو غير المالك، شخص آخر يدعي بأنه هو الذي استأجرها لا زيد. فهنا بناء على جريان قاعدة اليد في المنافع تكون دعوى الساكن في الدار حيث أنها تحت يده هي المقدمة، بمعنى أن يده على الدار تكون دليلا على ملكيته لمنافعها وسكناها. وأما بناء على عدم جريان القاعدة في المنافع ففي هذه الحالة لا تثبت دعوى أي واحد منهما من دون بينة، لأن الساكن في الدار مع اعترافه بعدم ملكيته لعينها لا يكون صاحب يد على المنافع. إذ المفروض عدم جريان القاعدة في المنافع، وإنما هي خاصة بالجريان في الأعيان، ففي هذه الحالة لا تقدم. في المثال الأول قلنا بأنه بناء على عدم جريان القاعدة في المنافع دعوى المالك تكون مقدمة، نعم. ولكن هنا إذا قلنا بعدم الجريان كلا الدعوين من الساكن الذي هو صاحب اليد والمدعي الأجنبي كلاهما مدعيان يحتاجان إلى إثبات دعوى إلى بينة، واليد لا دور لها هنا. نعم، إذا قلنا بأن قاعدة اليد إنما هي جارية كذلك في المنافع ففي هذه الحالة الساكن تكون دعواه مقدمة على غير الساكن. وقبل الدخول في البحث عن ما تقتضيه الأدلة الدالة على القاعدة لا بد من الإشارة إلى نقطة أخرى وقع النزاع فيها مما يرتبط بالمقام، وهي أنه مما لا شك فيه ولا خلاف أن قاعدة اليد كما هي دالة على ملكية العين كذلك هي دالة على ملكية منفعة العين، فمن المسلم به أن قاعدة اليد تدل على ملكية المنافع في طول دلالتها على ملكية العين. وإنما وقع الإشكال في دلالة اليد على ملكية المنافع في عرض دلالتها على ملكية الأعيان، بمعنى أن تكون دلالتها على ملكية المنافع استقلالا كما هو في فرض العلم بعدم ملكية من له اليد على الأعيان. من المسلم والذي لا شك فيه بأنه إذا كانت اليد متحققة فهي دالة على ملكية العين، وإذا ملك العين في نفس الوقت وفي عرضه معذرة وفي طوله أنه شنو يثبت أن منافعها أيضا له تبعا للعين، هذا مسلم في الطول، مسلم يعني تبعية ملكية المنافع تبعية ملكية المنافع لملكية العين هذا شيء مسلم. إنما وقع الخلاف في كون اليد دالة على ملكية المنافع في عرض ملكية العين، بحيث قاعدة اليد كما أنها تدل بالاستقلال على ملكية العين كذلك تدل بالاستقلال على ملكية المنافع. فلو فرضنا بأن هذا الذي له اليد على الدار يعترف بأن الملكية العين والدار ليست له، فعلى القول الثاني يقول لا مانع من جريان قاعدة اليد لإثبات ملكية المنافع لها، لأنه ملكية المنافع قد ثبتت لليد بالاستقلال، بالعرض لا بالطول.
صحيح.
واضح؟ هذا هو محل خلاف. وإنما وقع الإشكال في دلالة اليد على ملكية المنافع في عرض دلالتها على ملكية الأعيان، بمعنى أن تكون دلالتها على ملكية المنافع استقلالاً، كما هو في فرض العلم بعدم ملكية من له اليد على الأعيان. ففي هذه الحالة على هذا لو قلنا بجريانها استقلالا، جريان قاعدة اليد على ملكية المنافع استقلالا، نقول حتى وإن لم يكن مالكا للعين، يعني اليد وإن لم تكن دالة على ملكية العين مع اعترافه بأنه لم يكن مالكا لها، فيكون شنو، ولكن تكون قاعدة اليد ثابتة لملكية المنافع من هذه العين التي اعترف بأنه ليس ملكا له. ومثاله لو علمنا بأن الدار التي بيد زيد ليست ملكا له، علمنا من الخارج، إلا أننا نحتمل ملكيته لمنافعها لأنه مستأجر لها، كما أننا نحتمل أن سكونته فيها واستيفاءه لمنافعها إنما هو تصرف عدواني. كلا الأمرين نشك. ففي هذا الفرض يمكن أن يقال لو كنا لم نحرز أن الدار لم تكن ملكا له، لم نحرز بأن الدار لم تكن ملكا له، لا نعلم بأنه ملكا له أو ليست ملكا له، ولكن يده متحققة بالنسبة إلى الدار، ففي هذه الحالة يده تكون دليلا على ملكيته للعين، وفي عرض ذلك تكون دليلا على ملكيته للمنفعة التي هي عبارة عن السكنى. وأما في هذا الفرض إننا أحرزنا بالعلم الخارجي بأنه لم يكن مالكا للعين، واضح؟ هذا هو مثالنا، علمنا من الخارج بأنه لم يكن مالكا للعين، ولكن نحتمل أن يكون قد استأجرها فهو يملك منافعها، وكذلك في مقابل هذا الاحتمال نحتمل أن يكون تصرفه فيها عدواني. وأما في هذا الفرض إننا أحرزنا بالعلم الخارجي بأنه لم يكن مالكا للعين، فلا يمكن جريان قاعدة اليد بالنسبة إليها من جهة هذا الإحراز بالعلم ملكيته لعينها، لأنه علمنا بأنه لم يكن مالكا لها، فإذا هذه اليد لم تكن دليلا على ملكيته للعين.
صحيح.
فحينئذ لو قلنا بأن يد زيد مع عدم دلالتها للملكية العين أنها دالة على المنفعة، للزم من ذلك أن تكون قاعدة اليد دالة على ملكية المنافع استقلالا، حتى وإن لم تكن دالة على ملكية العين، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، إذ أننا أحرزنا أن زيدا لم يكن مالكا للعين، فلا بد حينئذ من سقوط دلالة اليد على ملكية المنافع، منافع اليد أيضا، إذ أن ملكية المنفعة إنما هي بتبع جريان اليد في ملكية العين، ولا يمكن القول بوجود التابع مع عدم وجود المتبوع. والحاصل بناء على هذا القول، وهو شنو؟ أنه دلالة اليد على ملكية المنافع إنما هي تكون بتبع شنو؟ ملكية العين. بناء على هذا القول وهو عدم دلالة اليد على ملكية المنافع استقلالا، وإنما هي تبع لجريان اليد في ملكية العين ثبوتا وانتفاء. وفي مثالنا حيث أننا أحرزنا بالعلم الخارجي بأن زيدا لم يكن مالكا للدار، نعم، فلا تجري قاعدة اليد في ملكية العين، ومع عدم جريانها في العين لا يمكن أن يثبت جريانها في ملكية المنفعة. فبمجرد أننا شككنا في ملكية زيد لمنافعها لاحتمال أنه مستأجر لها، واحتمال أن تكون سكونته فيها واستيلاؤه لمنافعها عدواني، يحكم بعدم ملكيته لمنافعها. هذا كله على مبنى دلالة اليد على ملكية المنافع تبعا لدلالة اليد على ملكية العين. وفي مقابل هذا القول يمكن أن يدعى بأن دلالتها على ملكية المنافع إنما هو في عرض دلالتها على ملكية العين لا في طوله، بمعنى أن لقاعدة اليد دلالتين كل منهما مستقلة عن الأخرى. وعلى هذا فلو أحرزنا أن زيدا الساكن في الدار لم يكن مالكا لها، ففي هذه الحالة إنما التي تسقط هي دلالة اليد على ملكية العين، وأما دلالتها على ملكية المنفعة فلا موجب لسقوطها، لأن لليد كما قلنا دلالتين مستقلتين، فإذا سقطت أحدهما بإحراز عدم ملكيته للدار لا يعني سقوط الدلالة الأخرى. والسر في ذلك أن من قال سقوط دلالة اليد على ملكية المنفعة تبعا لسقوط دلالتها على ملكية العين توهم أن دلالة اليد على ملكية المنفعة مسببة عن دلالتها على ملكية العين، فإذا سقط السبب يسقط المسبب، إذا لم يثبت السبب لم يثبت المسبب. ليش؟ لأن السبب في دلالة هكذا توهم أن السبب في دلالة اليد على المنافع إنما هو بسبب دلالتها على العين، فعندما تثبت دلالة اليد على العين يترشح منها شنو؟ دلالة اليد على المنافع، يترشح من هذه الدلالة، من دلالة اليد على العين، نعم، تكون هي هذه الدلالة سببا للدلالة اليد على المنافع. نعم. والحال أن الواقع ليس كذلك، بل أن كلا الدلالتين مسبب عن اليد والاستيلاء فيهما. فهما معلولان، يعني ملكية العين، دلالة ملكية العين والدلالة على ملكية المنافع، كلاهما معلولان لعلة واحدة، وهي شنو؟ الاستيلاء واليد. فإذا كانا معلولان لعلة واحدة، إذا لم تثبت، لم يثبت معلول واحد للعلة، ليس معنى ذلك عدم ثبوت المعلول الآخر. واضح؟ فهما معلولان لعلة واحدة وهي اليد والاستيلاء الخارجي. فإذا سقط أحد المعلولين للعلة فلا موجب لسقوط المعلول الآخر مع وجود العلة المشتركة. ذاك الذي كان يقول بعدم وجود دلالتين مستقلتين، يقول لم يكن للعلة إلا معلول واحد، وهذا المعلول الواحد بدوره يكون علة لشنو؟ لملكية المنافع. فإذا ارتفعت العلة يرتفع المعلول لأنه تبعا له، ولكن على هذا المبنى يقول بأنه لا، علة دلالة اليد على المنافع ليست هي دلالتها على العين، وإنما العلة هي شنو؟ العلة هي اليد والاستيلاء. كما أن المعلول الأول وهي دلالتها على العين أيضا معلولة عن العلة وهي اليد والاستيلاء. فإذا هما معلولان، الدلالة على العين والدلالة على المنافع معلولان لعلة واحدة وهي اليد والاستيلاء. إن قلت المراد من المنافع في محل البحث كما تقدم هي الأعراض التي لا وجود لها إلا في فرض وجود موضوعها، كالسكنة التي لا وجود لها إلا في فرض وجود عين الدار، سكنة من دون دار لا تتصور. فوجودها، وجود المنافع، تابع لوجود العين. ومعنى ذلك أن انتفاء العين يساوق انتفاء المنفعة المبحوث عنها، لأن احنا كلامنا مو بالجواهر، بالأعراض. والعرض لابد له من موضوع، موضوع هذه المنفعة اللي هو محل بحثنا شنو؟ هو العين. فإذا كانت قاعدة اليد لا تجري في دلالتها على العين، فهذه المنفعة التي هي عرض كيف يكون لها وجود مع عدم ثبوت أو عدم دلالة اليد على العين؟ واضح؟ هذا هو الإشكال. وليس المقصود من المنافع هي الجواهر الاستقلالية في وجودها حتى تقول بإمكان تصور ثبوت الملكية للمنفعة حتى مع عدم وجود الملكية بالنسبة إلى العين. قلت نعم، المنافع المبحوث عنها هي الأعراض التابعة في الوجود إلى موضوعاتها، ولكن ينبغي التفريق بين أمرين: التبعية في الوجود والتبعية، وبين التبعية في الدلالة. هذه التبعية التي تقولون عنها هي التبعية في الوجود، وهذا لا ننكره. وإنما الذي ننكره ونناقش فيه شنو؟ في التبعية في الدلالة. نحن هم نقبل بأنه السكنى من دون تصور عين للدار لا تتصور السكنى، هذا من حيث الوجود ونحن نقبله. إنما كلامنا الذي نناقشكم فيه في ماذا؟ بأن دلالة اليد على المنافع لم تكن تابعة لدلالة اليد على العين. هذه التبعية في الدلالة نحن نذكرها، بل اليد والاستيلاء الخارجي له معلولان، له دلالتان، وكل دلالة مستقلة عن الأخرى. تارة اليد تثبت دلالتها على ملكية العين، وكذلك تثبت ملكيتها على شنو؟ على الملكية بالنسبة إلى المنافع. وتارة شنو؟ تثبت إحدى الدلالتين دون الأخرى، فيما إذا علمنا بأن هذا صاحب اليد لم يكن مالكا للعين التي تحت يده. نحن ننكر التبعية بالنسبة إلى الدلالة، لا التبعية بالنسبة إلى الوجود. واضح؟ قلت نعم، المنافع المبحوث عنها هي الأعراض التابعة في الوجود إلى موضوعاتها، ولكن ينبغي التفريق بين أمرين: التبعية في الوجود، وبين التبعية في الدلالة. والذي ننكره التبعية في الدلالة مع التسليم بالتبعية في الوجود. فالذي ننكره هو تبعية دلالة اليد على ملكية المنفعة لدلالة اليد على ملكية العين، وذلك لما ذكرنا من أن منشأ الدلالة على كل من ملكية العين والمنفعة هي اليد والسلطنة الخارجية، وليس منشأ دلالة اليد على ملكية المنفعة هي دلالتها على ملكية العين، حتى تقول بعدم جريانها في ملكية العين والتي هي بمثابة العلة، فكيف يمكن جريانها في ملكية المنفعة التي هي بمثابة المعلول؟ واضح الخلاف وين؟ هؤلاء يعني بالنسبة إلى الدلالة، دلالة اليد على ملكية العين، يجعلون لها دورين: دور المعلول عن اليد، ولكن بدورها تكون علة لملكية المنافع. فيقولون بأنه بهذا الدور الثاني إذا كانت علة للمنافع ولم تكن ثابتة، وتريدون أن تثبتون الملكية على المنافع، سوف يكون معلولا من دون علة. هذا هو السبب. احنا شنو نقول؟ نقول لا، دلالة اليد على ملكية العين، هذه ملكية العين لم تكن علة لملكية المنافع، بل كلاهما معلولان لليد والسلطنة الخارجية. فتارة كلاهما يثبتان، كلا المعلولين يثبتان، وتارة يثبت معلول دون المعلول الآخر. هذه هي النقطة. وفي مثالنا فاليد والسلطنة الخارجية متحققة حتى في فرض إحرازنا بالعلم الخارجي بعدم ملكيته للدار. زين، فالدلالة على ملكية العين قد سقطت أو لم تثبت نتيجة لهذا الإحراز بالعلم الخارجي، بسبب الإحراز الخارجي. ولكن لا دليل على سقوط دلالتها على ملكيته للمنفعة. والحاصل إلى هنا ثبت أنه لا مانع ثبوتا، مع غض النظر عن الأدلة، أنه لا مانع ثبوتا من دلالة اليد على ملكية المنفعة حتى مع فرض عدم دلالتها على ملكية العين، وذلك بدعوى ثبوت دلالتين مستقلتين لليد، وسقوط إحداهما لا يعني سقوط الدلالة الأخرى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
اللهم صل على محمد وآله وصحبه.